الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. قال الإمام القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. في الباب الرابع في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. قال السادس: ينبغي أن يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ فإن الخط علامة فأبينه أحسنه.
نعم، رجل منكم إذا أراد قبل وفاته لا شك أن يخط خطة أو خطا لنفسه أن يطلب العلم، فليعلم أن أصاب شرف عظيم. غيره يذهب للمأكل والمشرب والنزه وقيل وقال والغيبة والجلوس مع اللئام، وهو يجلس مع خيار الخلق في عصره، طلبة العلم يجلس معهم، هو من خيار الخلق، ما استطاعهم الله حلقات العلم إلا فيه من الأخلاق الطيبة ما أهل لذلك. لذلك بعد الإنسان، وهذا لاحظته خلال فترة تدريسي، والحمد لله نحن نلقي بالدروس من نحو 25 سنة، فنشكر الله على فضله. فلاحظت خلال فترة التدريس أن الطالب إذا بدأ يكون له شيء من المعاصي في يعني أعرفه عنه في خارج الحلقة، ستجن ذلك سيؤثر عليه في الحلقة، فبعد أيام ينقطع مع التراه، ويرى عليه بعض الحركات التي تدل أنه لن يستمر. من أعظم ذلك الأدب، فمالك كان يعلم الطالب وهو في الحلقة الأدب قبل الطلب. الآن مع وحشة الزمان من أهل الزمان من العلماء أو من المشايخ، تجد أن قليل من الطالب يحتمل العالم أو الشيخ إذا وجه له نصيحة ما يفرح بهذا، ربما يجد في نفسه. ومالك رحمة الله عليه جاءه ملك من ملوك الأرض، وقتها الملوك قريبين عهد النبي هارون الرشيد، عنده محبة للعلم، تقدير لأهله، ويرى أثره ذلك عليهم. فقال مرة، يعني بما أني ملك أو بما أني ولي أمر، خل مالك يأتي بكتبه في القصر ويقرأها علينا. فمالك اعتز بهذا العلم الذي يحمله، فقال: لا أذل العلم فأحمله القصور. وهذا بخلاف دخول العلماء على ولاة الأمر النصح، الأمر آخر، كما أمر الله موسى إذا فرعون إلى آخر. فقال: إن أراني أن يتعلم وإن كان ملك فليأتي إلى مسجدي يعني أو بيتي. فجاء هارون الرشيد، وكان يتواضعون العلماء، هذا الذي جعلهم ينبغون أنهم يحترمون أهل العلم، يحترمونهم في المجالس، ما يحتقرونهم. ما احتقر أحد رجل من أهل العلم إلا حقر عند الناس. طيب، فجاء هارون الرشيد قال: أنا سمعت. فوجد الباب غير موصد، فدخل وجد مالك إيش متكئ، قام اتكأ معه وعلى هيئة الملوك يعني. قال: حدثني. قال: حتى تجلس جلسة طالب العلم، تستقبلني وتجلس كما قال ابن حجر في حديث جبريل، قال: على هيئة التشهد، إلى آخر ما جاء في جلسة طالب العلم، يدل أنه يريد أن يتعلم، لا جلسة المتعلم. إذا دخل في طالب داء العجب، إيش يسوي؟ يقول هذا الكلام اللي يقوله مدرس أنا كله أعرفه. فيبدأ في جلسته يعطيه ظاهرة، وإيش يسوي؟ يمدرج ليه ويتشاغل، يعطي الناس رسالة أنه ما يحتاج لعلم الشيخ هذا وهو لا يشعر. فمالك لما رآه غير مهتم أو أنه جالس متكئ، قال: إما أن تجلس جلسة طالب العلم أمامي ولا لا أحدثك. هذا الكلام يوجه لملك، كانوا أقوياء، سبحان الله، من يوجه لملك الكلام ذا؟ تصور أنت أصبحت شيخا بعد أن طلبت العلم، لقيت الملك بلدك بين الجمهور، بيبدأ لك تغير لا شك. بدأ لهذا الملك ينسدح بعد، مو بعد يقول معالي لك بريح، وينسدح في المكان، وابو يسمعه منسدح، ابشر
جبل مسلم
تبي بخداء.
إيه ضعف الإيمان. مالك في روحه قوة، ملك أمامه الآن.
يقول تجلس جلسة طالب العلم، لأنه عندنا أمانة في العلم، ما نبلغه إلا على وجه ورثنا عن السلف، يؤخذ بقوة بحزم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تذكر جبريل كيف غطى النبي غطى شديد حتى يسمع حتى ينتبه، فيتعلم الناس من غطى جبريل أول ما سمع الوحي إنه في الحلقة يتأدبوا ويهتموا، ما يظهر الناس يعني إنه مهتم بالكلام هذا، يكون خالف السلف في طريق تحصيل العلم. فجلس أمام هارون الرشيد انتبه، كان له قوة في الشخصية سبحان الله مالك، وهذا هو الملك الحقيقي العلم، فصار يسمع منه ليستفيد. ثم لما انتهى مالك من جلسة التحديث لهارون الرشيد صرح بأنه استفاد من مالك أكثر ما استفاده من أناس واحد يستحي صراحة يذكرهم الآن، لأنهم أئمة أساطين في العلم، لكن كانوا يستحون من هذا الملك، ما كانوا يؤدبونه في المجلس، فكانوا يحدثوه على أي وجه، متكئ كذا، فاعل كذا، ما يؤدبونه حياء. قال مالك ما استحى مني، أدبني، علمني الأدب قبل الطلب فاستفدت منه. فيدل أن الطالب إذا ما احترم جلسته أمام الشيخ والمجلس العلمي سيتبخر ربما العلم من رأسه، لأنه قال استفدت من مالك ما لم استفده. فالله ينظر هذا الطالب مهتم بالوحي والعلم فيبارك في علمه ويقوي قريحته، أما الآخر فربما كما أظهر عدم الاهتمام فالجزاء من جنس العمل، فلا يهتم به فلا يلقن العلم وتقوى قريحته، فيصبح من أضعف الطلبة ولا يصير يوم إمام من الأئمة. ولذلك الإمام أحمد أيضا لما زار شخص يأخذ منهم أسانيد بعوانة كان يحتاج إلى 10 أسانيد 4، لكن كان هذا من روح حديث ليس عالم، في فرق بين عالم وراوي الحديث الثبت. راوي الحديث قد يكون مبدع في طلب العلم لكنه ضابط حافظ يروى الطريق من سنده ويرى عليه الصلاح والأمانة، كيف تكون عالم ولا لا؟ من هذا النوع رحل إليه أحمد لبيته حتى يسمع منه 10 أسانيد أو نحو ذلك من مسند بعوانة. فتح الرجل الباب فرأى الإمام أحمد، كانوا يحترمون أهل العلم يا إخوان، الآن مع وجود الحدادية وتشكيك في أهل العلم صار تجد بعض الناس ما عنده احترام لأهل العلم، ما وجد في الانترنت وهذا قال وهذا الشيخ قال وهذا نزع عند كثير مما كان عند سلفنا من احترام أهل العلم. فلما فتح الباب وجد الإمام أحمد أكبره وأراد أن ينزل منازل العلماء، فأبى الإمام أحمد أن يجلس بين يديه جلسة المتأدب ولو كان إمام ولو كان هذا فقط عنده 10 أسانيد. قال أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. شوف الكلمة هذه، قارن بين كلمة أحمد وهو إمام تواضع في مجلس رجل أقل منه علم كثير كثير لكن يتعلم منه في هذه الحال، جلس معه كذا وجلسات الطلبة في الحلقات الآن لتعلم الفرق وما ضعف الإيمان وما شردت به الأذهان عن ما كان عليه السلف الكرام رحمهم الله. فينبغي للطالب هنا أن يقتني كتاب الذي يدرس، يعني أنت عندك غدا في الصباح 5 كتب اليوم اشتريها، من الكتب اختصار علوم الحديث، من كتب كتاب العمريتي اشتريها تتعلق، والباني كان إذا ما اشترى ينسخ. فإذا اشتريت كتاب وردت أن تعلق مع الأستاذ فلا تكتبه بخط دقيق ما يرى، لأنك تحتاج بـ10 سنين تقول إيش أنا كتبت، الله يهديني. اكتب من البداية كلام واضح ولا تكتب دقيق لأنك تحتاج يوم من الأيام في الحاشية. أكمل.
قال وكان بعض السلف إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله عز وجل. وقال بعضهم اكتب ما ينفعك وقت حاجتك إليه ولا تكتب ما لا ينتفع به وقت الحاجة، والمراد وقت الكبر وضعف البصر. وقد يقصد بعض السفارة بالكتابة الدقيقة خفة المحمل، وهذا وإن كان قصدا صحيحا إلا أن المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفة الحمل. والكتابة بالحبر أولى من المداد لأنه أثبت قالوا ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري ولا رخوا فيسرع إليه الحفاء.
طيب هذا معناها أنك لا تستسخر في شراء قلم ولو زين مدام الله وسع عليك، لأن الأقلام هذه المغشوشة في السوق، نعم، لما تجرها وتحس حك قوي ما تسرع معك، فإن وجدت نوع من القلم الرخيص يسرع في يدك فاشتره، فإن لم تجد ولو بذلت هذا علم ابذل اشتري، لا معنى، ليس بشرف. نعم.
قال بعضهم إذا أردت أن تجوز خطك فأطل جلفتك وأثمنها وحرف قطتك وأيمنها. قال ولتكن السكين حادة جدا لبراية الأقلام وكشط الورق خاصة.
ما نرى عندكم الآن سكين ولا برايات، هذا قديم، وش يسوي؟ يحط مداد حبر، كيف يجيبون حبر لا أعرف، من الحوت، من المهم حبر، وعندهم هذا القلم مثل المسواك ويبروه بري زين. طيب ثم يسوي طول مهم قاعدين خمس كتابة احمد الله اخترع هذا المداد لله آخره كالكرة، إذا ضغط عليه وحركته يدحرج يبدأ يسيل بنفسه، ما تحتاج إليه، هذا من نعم الله عليكم يا أخوان، احمد الله. كم كانت تتعب يد الكاتب صاحب جامع المسانيد من كثير 20 مجلد كيف كتبها كذا كل شوي تخلص، يعني ما في ثلاثة حرف تخلص. الله عز وجل من عليكم بالأقلام هذه المعاصرة، احمدوه بأرخص الأثمان. نعم.
قال ولا تستعمل في غير ذلك، وليكن ما يقط عليه القلم صلبا جدا، وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والآبنوس الصلب الصقل.
طيب ننتقل ثاني. نعم اقرأ. هل نجتهد دائما ننتهي 2.5 قدر المستطاع للإخوان، يعني لهم ارتباطات حاول أنت 2.5. نعم أكمل اقرأ.
قال البردهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها.
نبهني أحد أبنائي اليوم عمر جزاه الله خير أن سبق لساني بالخطبة، فقلت طلوع الشمس من مشرقها فمن مغربها، هو صحيح لكن هذا سبق لساني وكل العامة يعرفونه، ويستغنى عن معرفة الناس بالتعريف، فالناس كلهم يعرفون أن علامة الساعة طلوع الشمس من إيش؟ من مغربها. قال والإيمان بأن التوبة فريضة، ما الدليل على التوبة فريضة وليست مستحبة؟ وتوب والأصل في الأمر والوجوب، والفريضة إذا كانت كذلك فهل هي للفور ولا لتراخي؟ قولان لعلماء الأصول أن النبي إذا أمر بأمره والله أمر به كالزكاة على الفور، ومنهم من قال على التراخي، إلا قالوا على التراخي مثل فريضة الحج ستكون عندهم على التراخي، والصحيح أن الأمر على الفور. ما الدليل الأمر على الفور؟ أن النبي لما أمره في الحديبة أن يحلقوا ويذبحوا وتأخروا غضب، فدل الأمر على الفور، فالتوبة على الفور على التراخي على الفور، فإذا ما تاب على الفور فهو آثم، إذا تاب بعد سنة يحتاج خلال السنة اللي بقي فيه على الذنب أن يستغفر من تأخير التوبة ثم يستغفر من الذنب، وهي فرض على العباد، ولها شروط ذكرناها في خطبة الجمعة: الإخلاص، الإقلاع، الندم، ترك الإصرار، ولا يشترط الكلام. بعض الناس يقول ما يتوب حتى يقول يا رب تبت من الزنا، يا رب تبت من علاقتي مع تلك الفتاة، يا رب ما يشترط، يا أخي لم يذكر ولم ينص أن من شروط التوبة بدليل صحيح واضح
النطق،
يكفي الندم، ترك الإصرار، أن تكون قبل الغرغرة، قبل طلوع الشمس من مغربها، وإيش
الإخلاص لذلك؟
الإخلاص ذكرناه قبل يتقبل توبة حديثكم من يغرغر قبل غرغرة،
إرجاع الحقوق،
إرجاع الحقوق إن كانت ديون يرجعها لأهلها وأصحابها. نعم. طيب، أن يتوبوا إلى الله من كبير المعاصي وصغيرها. لاحظ أن البعض تجده ما يتوب إلا إذا كانت كبيرة، إذا كانت صغيرة يتساهل. هل يشرح من هذا؟ يعني مثلا رفع بصر الامرأة جاوب مع طبيعته وشهوة المخلوقة فيه، بدأ يتابع بصره شوي فاق، يلا جاي يوم عرفة إن شاء الله أصوم. لا، عليه إيش؟ أن يتوب، وما يدري يجي يوم عرفة ولا يتوفى قبله، سيام عرفة يكفر سنة قبله يعني الصغائر، فعليه أن يتوب. طيب، من كبير المعاصي، كبير المعاصي كيف نعرف الكبير من الصغيرة؟ قال ابن عباس وأخذ ذلك ابن تيمية، ما توعد عليه يعني به بنار أو لعن أو حد
أو براءة
مثلا، فهذا يعتبر من كبير المعاصي فيتوب ومن صغيرها. لكن لو ترك كبار المعاصي وفعل أجناس مختلفة من الصغار، ما أصر على صغيرة؟ تكفر تكفير عمري، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، عند الوفاة تكفر كل الصغار، لكن إذا اجتنب الكبائر، ومن الكبائر الصغار على صغيرة كالنظر. يعني إنسان كل يوم يطلع من الدرس هذا ينظر إلى مذيعة تلك الأخبار، كل يوم ينظر إلى امرأة تناشر شعر تلك الأخبار، هذه صغيرة صحيح، لكن مع الصلاة تنقلب كبيرة، هذه التوبة خاصة لا يكفرها شهود رمضان ولا الجمعة إلى الجمعة ولا العمرة إلى العمرة، لأنه قال كفارة ما بينهما لم تفشى الكبائر. ومن الكبائر الإصرار على الصغيرة تنقلب كبيرة، ومن الذنوب التي هي كبيرة من إصرار عليها إصرار كثير من العامة إلى الآن على الإعراض عن حلقات العلم، هذه من كبير، هذه لا شك إن لم تكن كبيرة فهي إصرار على صغيرة. ويعرف النبي قال طلب العلم فريضة، وهو قال والإيمان بالتوبة فريضة، فكما أن التوبة فريضة فطلب العلم فريضة على كل مسلم، فهذه معصية خفية أكثر عن ما يعرفونها، يحسبون حضور حلقة فضل مثل قيام الليل، فهمهم أنها فريضة إذا كان ما يذكر في الحلقة واجب، إذا الزكاة عنده مال كالصلاة، حتى النافلة قيام الليل كيف يصلي الليل، هذه فرض يتعلم لأنه يصلي شفع الوتر، فيجب أن يتعلم كيف يصلي شفع الوتر، الطهارة إلى آخره، التوحيد، البدع، حتى يعرف كيف البدع مخالفة الكفار كيف تكون، كما صارت المستقيمة فرعين تعرف كيف تخالف الكفار، ما هي ضوابط مخالفة الكفار، حتى لا تتهم رجل الموافق الكفار وهو ما هو ليس متشببهم على الوجه الحرام، فإذا ما تطلبت العلم تخلط تقول هذا تشبه وهو تشبه لكن جائز، وهكذا فرض. طيب اقرأ بعد الثالث ملخص اقرأ.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي في كتاب النكاح باب في وليمة العرس، قال ويجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط. الشرط الأول أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول.
نعم، لأن الأصل في الأمر يا إخواني التكرار ولا عدمه. طيب مثلا قال النبي إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لما قال فحجوا هذه دعوة للنبي تكرار الحج، الدليل أنه إذا أطلق الأمر لا يفيد التكرار، أن الرجل لما قال أفي كل عام بيّن النبي له أنه يكتفى بالأمر الأول حجوا يعني مرة، فدل هذا الحديث على أن الأمر إذا أطلق لا يفيد التكرار. الآن رجل قال يا فلان سأتزوج احضر وليمتي، فكم وليمة تحضرها من دعي لطعام فليجب
وليمة واحدة،
لأن ما ورد نعم قال إذا دعي لكم لطعام فليجب وليمة عرس ولم يجب فقد عصى الله، لا يجب عليه الوليمة الثانية، يقولوا أيضا غدا عندنا وليمة بيت كذا من أجل النكاح، لأنه المقصود حصل هو تعريف أنه هذه نكح هذه، فهذا بكل باقي استحباب يعني نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة.
إذا لا يشرع تسوي ثلاثة أيام، ولو لم ثلاثة أيام، فاليوم الثاني جائز والأول حق، لكن تأتي اليوم الثالث هذا الغالب رياء، تورن عندك ما شاء الله مال وعندك إلى آخره، فينبغي المسلم أن يقتصد. نعم.
رواه أبو داود وغيره. وقال الشيخ تقي الدين: يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ولو العادة فعله أو لتفريخ أهل، ويعذر إن عاد. الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما. الشرط الثالث أن يكون
لو دعاك كافر ما يجب. قال لك كافر جارك، أنا من أهل الكتاب، ماذا قلت تقولون فينا مسلمين؟ برونا نحن ما قتلناكم في الدين. بعض الناس ما يحفظون النصوص إيش إلى الأجل مصلحتهم. حدثني مدرس في بعض المدرسة الأجنبية، يقول عندنا مدير نصراني واضع مصحف على مكتبه لا لأجل أنه يحب وده يسلم كل يوم، حاطه للمسلمين، كل ما يشوف يخالف أعداد المدرسة والقوانين حقت المدرسة يقول وين القرآن أنك يجوز تسوي كذا؟ أي يجيب لي، بس استعمل القرآن إيش لأجل مصلحته فقط، يوافق القرآن مصلحة. لذلك بعض العام هكذا يفعل معاصي كثير وكذا وكذا، لما يفعل شيء يخالف هواه يجي بعد القرآن، القرآن قال كذا، طب وذيك 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 وين؟ هذا هوى، ما جاء إلا يحاجك القرآن لما خالف هوى. ولا يقول لك كلمة اتق الله إلا متى حضمت حق من حقوقه، حق الله صباح مساء يسمع الموسيقى أمامه وحلق اللحى والتبرج وإلى آخره، ما يحب أحد حتى يقول له اتق الله، لكن هو لما يريد الأمر لنفسه حينئذ تأتي تقوى الله وإنكار المنكر. نعم اقرأ خلاص.
قال الشرط الثالث أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم.
يعني في إنسان مجاهر معصية، شفت لو رحت له قويته، لا روح اضعفه لا تروح. ليش ما رحت لفلان دعاك؟ والله أنا زعلان. ليش يعني يسوي حفلات مختلطة دائما وكذا؟ فهذه ضعف المنكر، لكن تظهر للناس أنك تروح له وكذا، إلا دينك مصلحة تحضر لتنكر المنكرات اللي عنده. كما نقول لها في حضور المجالس الحزبية الآن اللي تلمسون إسقاط المشايخ، نعم الصفوق هذا أو أي شيء يسوي، يعني سمعت إنهم يروحون لبعض المشايخ ويثيرونهم على مشايخ آخرين لأي شيء. راح بعض المشايخ قبل فترة أظن هولندا أو، فنفس طريقتهم اللي تعرفونها وكلمتكم عليها من قبل، راحوا للشيخ ربيع أو كذا، يا شيخ هذا راح الحزبيين، يا شيخ ربيع هذا سوى فتنة، ليستصدر الحكم من الشيخ فيسقطه، بس بيقول للشيخ لا أريدكم تجلسوا معه، إذا قالها راح نشروها في كل مكان، مرض صلى الله عليه، مثل جمع الطوابع، كم تجمع الشيخ تسقطه، مرض صحيح استفحي. لذلك أنا طلابي يجلسون معهم ولا يكون لهم علاقة، وأنا أحيانا ألقي بالأسئلة على بعض الطلبة أشوف هل له علاقة بهم أو لا، عندي طريقة إلقاء الأسئلة، فإذا عرفت له علاقة بهم أعظه علاقة، لأنه والله استفسد وسيتبين لك ما أقول ولو بعد حين. فالحضور عند مساجد الحزبيين قد المشايخ قد ذكر الألباني المسألة دي، وإنك إذا رحت مسجد حزبيين في هولندا وفي غيره لكن لتنكر ما عندهم، يعني ستكون من جنس حضور موسى مجلس السحرة. مجلس السحرة يجلس حضوره شيخنا ينكر أنك تحضر السيرك العالمي، قال الشيخ الفوزان شيخنا السيرك العالمي سحر، ليش دخل تذكر السيرك العالمي؟ شوف يسوون يمشي رجل بالسكليت على حبل، يقول هذا سحر، كيف يمشي بسكليت على حبل؟ ها سحر، يسحرون أعين الناس. لكن لو حضرت إلى مجلس الحزبيين لتنكر حزبيتهم، قال الألباني ونعم ما تفعل يعني. هم إيش يسوون؟ يأتون بالأولى ويتركون الثانية. مشايخ لا شك يقول لا تروح تقوّن حزبين تشرح المتون عندهم مثل جمعيات التراث أو، لكن يتركون الثانية، يتركون وش قال عندهم، وش أصل حتى ينقذهم مما هو فيه من ظلمات الجهل والبدع، ما يسأل عن هذا، خلاص تروح مطلقا. وذلك بعضهم أنكرت عليه هنا، بعض المدرسين في جدة يعني أزعلني كلامه الله يهديه، شاف الإخوان يروحون للشيخ الفوزان في مسجد اسمه هذه ملك سعود، صار ينشر بين الطلبة الواتساب لا تحضرون، خلاص هذا الشيخ يعرف ايش يقول هناك، يعرف ايش يقول حتى لو فرضا على ما هم ايش عندهم، لكن يعرف الشيخ وش يتكلم به في المجلس كيف يعالج الأمر. فلا ينبغي تتطفل على المشايخ، خاصة ان اذا عرفت ان تقول فلان ما يرجع المشايخ، انت الان ما رجعت عندما نهيت الناس عن حضور واستفادة. طيب نعم.
قال الشرط الرابع ان يعينه الداعي بالدعوة ويخصه بألا تكون الدعوة عامة. الشرط الخامس ألا يكون في الوليمة منكر كخمر وأغان ومزامير ومطربين كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت.
الذي يكون في الوليمة يعرفها فيه منكر يجب يعني يجب عليه أحد أمرين، إما أن يحضر وإذا بدأ المنكر يخرج، وهذا لعله أبلغ لإشعار الناس بتحريم ذلك، لكن عند الاعتذار يكون قوي، يقول ليش السبلان حسن عاش ما نحط، يقول والله ما ليش بنت مريضة، لا يا أخي والله بنام بدري عندي عمل، ما ليش ما يصلح كذا، ما أنكرت، قول والله عندكم منكر، ما أجلس مكان فيه منكر كما أفتى العلماء، هذا أبلغ يا أخي، أو أنك لا تأتي هذا أحسن لك، إذا كنت تضعف لا تأتي. نعم.
ألا يبين لمن دعاه لماذا لا يأتي؟
أحسن، يقول عندكم والله منكر، أنا أفعل هذا، يتصلون في بعض الناس حتى من قرابة أو من، يقولون والله عندنا عرس، يقول أقول عندكم أغاني عندكم موسيقى، فربما كان هذه الكلمة مني أنا خاصة كانوا له احترام لي كثير سبب في قطع المنكر، يقول خاص ما بيكون إن شاء الله، فإذا سألتهم انتشر الإنكار، أما تضعف تقول والله معليش ما أقدر أجيكم، بنتي مسخنة بنتي، وش سويت ما أنكرت. نعم.
قال فإذا توافرت هذه الشروط وجبت إجابة الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها.
وقال ابن تيمية من حضر المكان فيه منكر لم يستطع تغييره لا يجوز له الحضور، لا يجوز له إيش الحضور. ولذلك في سنة النسائي دعا رجل علي، فدعا علي رسول الله فجاء فوجد البيت مزوق فرجع النبي وقال ليس للنبي أن يدخل بيت المزوقاء. نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. ويسن إعلان النكاح،
يعني تكون شر الوليمة إذا كانت بهذا الحال، الفقير المحتاج للطعام يقول لا تدعوه، شفت واحد والله من الأغنياء سمعته قد دعيت الوليمة وأنا جالس، واحد من الكبار يعني بعد سنين ليست طويلة توفي سبحان الله، فدخل اثنين من أهل الحي دعاهم صاحب الوليمة، لكن عليهم رثاثة في اللباس فقراء يبدو أو أنهم ما عندهم مال. نعم أنا ما أحب واحد يدخل وليمة من غير ما دعي، هذه ليس، وقد افتتح أو صنف كتاب الخطيب البغدادي سماه الفضوليين، ويحضر وليمة ما دعي إليها، فإذا شعر أن هناك وليمة وجاء زيارة عادية قال عندكم وليمة اسمح لنا جيت أزور ويخرج، وهذه عز له، فلا يأتي وليمة من غير دعوة ليس بطيب. وإذا جاء مع شخص يستأذن له يقول هذا جاء معي تأذن له، لكن أيضا ينبغي إذا دعي شخص ولو كان فقيرا ألا يستهجنه أهل الدعوة، فدخل ذاك الشخص أذكر والتفت باللجان يقول هذا وهذا وجهه هذا استهجان. ليش؟ لأنه لم يعطيه مال مثلك الرب. هذا قدر الله، ظروفه كذا، فلماذا تستهجن حضوره؟ فهذا شر الطعام. كان يتمنى للحاضرين كله معه أغنياء. لما شاف هذا، وكان أحدهم أظن إمام مسجد والآخر مؤذن، وكلاهما حالته ضعيفة المادية، أذكر هذا، فلما جاءوا أو جاء أحدهم قال هذا من ذا هذا؟ ليش؟ لأنه رأى رث الهيئة، استهجنه، صلى الله العافية. هذا شر الطعام. إذا كان صاحب الوليمة هكذا لا يدعو إلا الأغنياء والفقراء يتجاهلهم، إذا كان صاحب الوليمة، فهذا من شر الوليمة، نعوذ بالله منها. بل يدعى الأغنياء والفقراء، هم أحوج الفقراء. الأغنياء قبل شوي ممتلئ البطة في الغداء الساعة 6 وكذا، يقول له بعد العشاء في عشاء، يقول والله ما ليش عذرني إلا تجي ولا كذا بالقوة، هو يعباها خلاص شبعات، ولكن الفقير يتمنى الرائحة فقط ثم إيش يمنعها، هو محتاج. نعم.
قال: ويسن إعلان النكاح أي إظهاره وإشاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، وفي لفظ: أظهر النكاح، رواه ابن ماجة. ويسن الضرب عليه بالدف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح.
لكن أي صوت؟ نسمع الزغاريت من النساء، نحن نكون في صالة النساء بيننا وبينهم باب، نسمع أصواتهن وغناءهن، هذا لا ينبغي. الجوار الصغار، الجوار الصغار، أما البنت البالغة صوتها فتنة فيجع الزنا، فلا ينبغي أن يخرج صوت امرأة بالغة وصوتها يصدر للرجال وتتموج بصوتها. إذا كان شيخنا العلامة الألباني رحمه الله المحدث ينكر على المرأة تدرس التجويد عند شيخ، لأنها وهي تقرأ ستقرأ بترتيل ربما فتن الشيخ، قال تقرأ على مرأة مثلها، فكيف لو سمعها تغني على أنه انتشر في الأنكحة فرق محرمة، لأنهم واحدة تكون فيهم تائبة وتأتي بأنغام الموسيقيين الماجنين فتركب عليها نشيد إسلامي، فهذا النوع حرام لأنه شباب الفساق. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. بقي شيء؟
قال: رواه أحمد والنسائي وأحمد والترمذي وحسنه.
طيب غدا إن شاء الله لا تتأخروا، تعالوا بعد صلاة الفجر حتى ندرس الكتب المعروفة. وأنا حقيقة ما أحب يأتيه واحد يوم إجازة مثل غد سبت ثم يمضي في النوم ويمضيه، نعمتان مغبون فيها كثير ميش الصحة على أنه يستغرق هنا تقريبا لطلوع الشمس، يقول بكرة إجازة فيسهر الليلة ويقعد طول وقت نايم للظهر، يجلس حتى في جلسة مكتئب، لما يكون في جلسة مستغلة في العلم يستريح سبحان الله وتطيب حياته فيها. والله أعلم، وصلى الله على محمد، يلقانا بكم بعد الفجر إن شاء الله.